بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، تسجيلات الفتح السلفية بصنعاء يسرها أن تقدم لكم هذه المادة الصوتية، وهي عبارة عن أسئلة من وادي سوف بالجزائر، أجاب عنها فضيلة شيخنا المحدث الناصح الأمين أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله تعالى. سجلت هذه الأسئلة في مسجد الفتح بالعاصمة صنعاء في ليلة الخميس في 24 من شهر جماد الثاني لعام 1435 من الهجرة. والآن مع المادة الصوتية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصلى الله على محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فمن باب قول الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والأثر الذي رواه مسلم في مقدمة صحيحه قال رحمه الله: حدثنا حسن بن الربيع قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب وهشام عن محمد بن سيرين رحمه الله تعالى قال: إن هذا العلم دين، فانظروا عما تأخذون دينكم. يقدم إخواننا أهل السنة والجماعة من محافظة وادي سوف بالجزائر حفظه الله أسئلة بين يدي شيخنا المحدث أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله تعالى. يقولون في سؤالهم الأول: إذا صلى الشخص الوتر قضاء في النهار، فهل له أن يقول الدعاء المعروف بعد الوتر وهو سبحان الملك القدوس ثلاثا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، ما بعد. الحديث في صلاة الوتر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك كما في حديث أبي إذا صلى الوتر. وأما إذا صلى من النهار فإنه يصليه شفعا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم، أو أنه كان إذا فاته وتره من الليل صلاه شفعا، فليس هذا دعاء الشفع ولا دعاء دبر الصلوات أو ذكر دبر الصلوات، ولكن هذا بخصوص صلاة الوتر بالليل.
جزاكم الله خيرا. يقولون في سؤالهم الثاني: إذا جاء المصلي إلى المسجد وعرف أنه مسبوق ببعض الصلاة، ثم أحضر سترة ووضعها أمامه لكي يصلي عندها بعد الصلاة، فهل هذا العمل مشروع ولا يعد تكلفا؟
نعم مشروع، لأن السترة واجبة على الصحيح. قال عليه الصلاة والسلام: لا تصلي إلا سترة، ومع ملازمته لها صلى الله عليه وسلم، ملاحظة لقوله: صلوا كما رأيتموني أصلي. وكانت تحمل العنزة حربة، إذا أراد أن يصلي نصبت له فصلى إليها. فلهذا إذا حمل شيئا ظن أنه ستنفصل عنه الإمام، المأموم ينفصل عن الإمام، أو أن الذي استتر به سيقوم ووضعها وصلى إليها، أمر طيب لهذا الحديث.
جزاكم الله خيرا. يقولون في سؤالهم الثالث: ما الفرق بين المنهج والعقيدة؟ وهل الاهتمام بالمنهج ينافي الاهتمام بالعقيدة ويشغل عن تعلمها؟
الجواب: من صحت عقيدته، استقام توحيده، صح نهجه، ومن فسدت عقيدته فسد نهجه وفسدت مسالكه. ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فالعناية بالعقيدة الصحيحة والأخلاق والقيم يكون ذلك منبعثا عن العناية بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والتفريق بين ذلك، بين هذه عقيدة وهذا منهج، وأنه ممكن أن يصح منهج ولا صح عقيدته، أو تصح عقيدته وتكون سليمة مستقيمة على فهم السلف رضوان الله عليهم ولا يكون نهجه قويما، هذا لا يستقيم ولا أثرة عليه من علم من حيث الأدلة ومن حيث ما سار عليه المتقدمون.
جزاكم الله خيرا. يقولون في سؤالهم الرابع: متى يقطع المتنفل الصلاة قبل الفريضة؟ هل عن سماع الإقامة؟ وهل عليه حرج إذا قطعها قبل ذلك بقيام المأمومين ورؤية الإمام؟
إذا شرع في تنفله وأمكنه أن يتم صلاته قبل أن يدخل الإمام في الصلاة وقبل أن يكون الإمام والمأمون في صلاة وفي أخرى، فإنه لا بأس أن يتم صلاته، ولا ينبغي له أن يقطعها مع تمكنه من إتمامها. أولا لأنه عمل صالح يتمه، وقد قال الله عز وجل في شأن الحج والعمرة: وأتموا الحج والعمرة لله. ومن أقوال أهل العلم أن هذا الإتمام بعد شروع فيها. وهكذا الصلاة: إنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة. فيكمل هذا العمل الصالح ويدرك الصلاة وهم يسوون الصفوف أو ما يسبقه الإمام، حتى لا يكون في صلاة وهم في أخرى، لأنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن إقامة صلاتين في حال واحد، كونه يكون الإمام في صلاة أو الناس في صلاة وهو في صلاة وحده لا سيما، والشأن الفريضة: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي ما افترضته عليه. وإنك لن تجد الإمام على شيء إلا كنت عليه، كما جاء هذا عن ابن مسعود ومعاذ وتقتضيه الأدلة. إذا أتيتم الصلاة فأتوها وأنتم تمشون، ولا تأتوها وأنتم تسعون، وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. قوله ما أدركتم فصلوا أي ما وجدت الإمام عليه من صلاة كن مؤتما به، هذا من معانيه. على هذا أنه إن كان يمكنه أن يتم نافلته ويدرك الإمام في بداية صلاته فعل، وإن كان لا يمكنه ذلك له أن يقطعها، ولا يقطعها في حين دخول الإمام، لأنه من دخوله إلى تسوية الصفوف وإلى إقامة وإلى كذلك أيضا بعد إقامة الصلاة وإلى بدئه في الصلاة، إذا أوجز في الصلاة بلا إخلال يمكنه إتمامها، والله الموفق.
جزاكم الله خيرا. ويقولون في سؤالهم الخامس: ما حكم الصلاة على البساط المرتفع عن الأرض قليلا؟
لا حرج في ذلك، والصلاة في مكان مطمئن حيث أنه يصلي عليه ويا مع شيء من التواضع، لأن العبادة هي التذلل، وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان، ومدارها بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان. والعبادة هي التذلل، وكلما كان متواضعا ساكنا متذلل لله سبحانه وتعالى كان أفضل، ولا سيما والنبي صلى الله عليه وسلم صلى على الحصير. وأما من حيث الصحة فلا بأس له، ليس هناك ما يدل على بطلان صلاته إذا صلى على فرش ولو كان وثيرا أو فرش ينام عليه وهو طاهر.
جزاكم الله خيرا. يقولون في سؤالهم السادس: الحاج إذا حلق لحيته أثناء الحج فهل يكون حجه مبرورا؟
الجواب: في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من حجه كيوم ولدته أمه. والله عز وجل يقول: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وعلم بهذه الأدلة أن من حج وانشغل بالرفث وهو الجماع أو مقدماته مما يفسد الحج أو يخله، أو كذلك بالفسق من سائر المعاصي، أو جادل بما لا نفع فيه ولا عودة من ذلك الجدال في أمر دينه، فقد يحتاج الإنسان إلى الجدال لبيان أمر واجب أو من مناسك الحج أو غيرها لإقامة الأمر معروف ونهي عن المنكر، لا بأس بذلك وعليها أدلته. أما الجدال الفارغ الذي ينشغل به عن ذكر الله فهذا داخل في مضمون الفسق، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت من حديث أبي أمامة رضي الله عنه: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. على هذا فمن حج ولابس هذه الأمور المذكورة أو ما كان من بابها لا يرجع من حجه كيوم ولدته أمه، كما هو مفهوم الحديث المتفق عليه. نعم حجه صحيح إن شاء الله إذا أداه على ضوابطه الشرعية، لكن تتفاوت العبادة من حيث برها وأبرها ومن حيث المثوبة عليها. فالحج المجزئ وإن كان لابس فيه بعض المعاصي والذنوب قد يجزئه، لكن لا يكون كحج من ابتعد عن المعاصي والذنوب وأدى الحج تأدية صحيحة شرعية، هذا أفضل.
يقولون في سؤالهم السابع: هل يثبت لله عز وجل اسم الباقي من قوله تعالى هو الأول والآخر، وقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنت الآخر فليس بعدك شيء؟
يبقى الدليل على ظاهره هو الأول والآخر، يثبت منه الأول ويثبت منه الآخر، والظاهر والباطن على ما دل عليه الدليل، وهكذا مرادفه الآية ومرادفها الحديث. أما أن يؤخذ من هذا اسم الباقي لله سبحانه وتعالى ففي هذا نظر. نعم أثبته ابن مندى فيما مر بنا في كتاب التوحيد لابن مندى رحمه الله، والظاهر الأصبهاني وبعض أهل العلم، أخذا من قول الله عز وجل: ويبقى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. والحقيقة أن هذه صفة وليس اسما، فهذا يعني الباقي صفة لله لا اسم لله سبحانه وتعالى، الباقي صفة لله سبحانه وتعالى وليس هو اسما صريحا تدل عليه منطوق الأدلة، وأثبته علماء نوطن اجتهاد، لكن هذا هو الصواب.
جزاكم الله خيرا. يقولون في سؤالهم الثامن: ما صحة هذه العبارة عند ذكر الصالحين تنزل البركة، ويقصد قائلها أنه يذكر الله عند ذكرهم من هذا المعنى؟
صح عن سفيان بن عيينة رحمه الله في سؤالات أبي داود للإمام أحمد، أبو داود إمام، يقول: سمعت أحمد يقول قال ابن عيينة، أو سمعت ابن عيينة يقول، هذا إسناد صحيح، عند ذكر الصالحين تتنزل الرحمة وهنا تتنزل البركة. ومن المعلوم أن سفيان بن عيينة قوله ما هو حجة، والحجة كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا من كلام الأئمة. والحاصل أن البركة من الله كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هلم إلى الطعام مبارك والبركة من الله. فإثبات البركة في مجرد ذكر لفلان من الناس صالحين، أو إثبات الرحمة في مجرد ذكر لعالم من العلماء أو صالح من الصالحين، هذا يحتاج إلى دليل، إلا أن هذا إذا اشتمل على مجلس ذكر، مجلس علم كمجلس حديث وتراجم أئمة وما كان من ذلك من ذكر علماء يشتمل على مجلس ذكر، فإن هذا يندرج تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عندهم ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. والشاهد من هذا أن مجلس الذكر والعلم يشتمل على هذه التراجم، تراجم الأئمة لمعرفة الذكر ومعرفة الأسانيد، وهكذا أي مجلس مما كان من علوم دين الله فهو مجلس ذكر يدخل تحت هذا، على تفاوت فيما كان إذا كان المجلس مجلس سنة وإذا كان مجلس بدعة. فإن مجلس الزور والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما، والملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة، فمن باب أولى أنها ما تجلس في مجلس فيه زور أو بدعة أو ضلالة.
جزاكم الله خيرا. يقولون في سؤالهم التاسع: هناك رجل يدعى الحجي في الرياض يطعن في الشيخ الألباني رحمه الله ويقول مات ولا يعرف الإسلام، فما ردكم؟
الجواب القول إن الشيخ الألباني رحمه الله مات ولم يعرف الإسلام، هذا جائر، وهذا يتضمن التكفير، فإن الذي لا يعرف الإسلام معناه ما دخل فيه ولا عرفه، وهذا قول قائله يحمل وزره: ولا تزر كل نفس إلا عليها، ولا تكسب كل نفس إلا عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى. والظلم ظلمات يوم القيامة، والعلامة الألباني إمام في هذا العصر، إمام في علم السنة في علم الحديث في عصره هذا بلا مدافعة. والحقيقة أن كثيرا ممن هدي لعلم الحديث واعتنى به استفاد من كتب العلامة الألباني رحمه الله، وصار الناس في هذا العصر ينهلون من بحوثه ومن جهوده التي نفع الله بها الإسلام والمسلمين في علم الحديث وفي كثير من العلوم والفنون في الفقه وغيره، ولكن تخصصه بالأخص علم الحديث. الشاهد من هذا، هذا الكلام باطل، هذا الكلام باطل، ومن قال في أخيه ما ليس فيه أسكنه الله رضغة الخبال حتى ينزع مما قال، هكذا أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم.